الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يكره في الصلاة التفاته، أي يكره للمصلي أن يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفاف في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، أخرجه البخاري. واختلاس أي سرقة ونهب يختلس الشيطان من صلاة العبد. والالتفات حركة لا مبرر لها، والأصل كراهة الحركات في الصلاة، ولأن في الالتفاف إعراض عن الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قام الإنسان يصلي فالله تعالى قبل وجهه، ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس، فمن حاجة ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل عينا تترقب العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت، فكان النبي يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي يأتي منه هذا العين، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والعين هو الجاسوس، ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه، فإن هذا من الحاجة ولا بأس به، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان. ثم أعلم أن الالتفات نوعان: التفات حسي بالبدن، ثاني التفات معنوي بالقلب. فالالتفات بالبدن معروف، أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها وما أقل سالم منها. ويا ليته التفات جزئي، ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه أنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل هذه الحال قال له: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإن أحسست به فتفل عن يسارك 3 مرات وتعوذ بالله منه. أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وفيه قال: ففعلت ذلك فذهبه الله عني. وبالمناسبة هذا دليل على جواز الالتفات في صلاة الحاجة، ويكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، سواء في حالة القراءة أو في حال ركوعه أو في حال رفع الركوع أو في حال من الأحوال، بدليل وتعليل. أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم، أخرجه مسلم عن جابر، أي إما أن ينتهوا وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة، هي أن تخطف أبصارهم فلا ترجع لهم. واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والدليل أقوى من المدلول، لأن الدليل يقتضي أن يكون رفع البصر إلى السماء محرما. ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر عقوبة يدل على أنه حرام، ومعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر عقوبة يدل على أنه حرام، كما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، أخرجه البخاري عن أبي هريرة. إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام، وقلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أخرجه البخاري. إن فيه دليلا على القول الراجح وهو وجوب تسوية الصف. وهذا الحديث في رفع البصر إلى السماء لا يقصر دلالة عن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمام يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، بل قد يكون أشد وأبلغ أن يرجع بصر الإنسان أعمى قبل أن يرتد إليه. ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام، وتغميض عينيه في الصلاة مكروه، وعلل ذلك بأنه فعل يهود في صلاة، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم، لا سيما في الشعائر الدينية، لأن دياناتهم منسوخة أبطلها الله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نتشبه بهم في العبادات ولا غيرها. لكن لو فرض أن بين يديك شيء لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه لأنه يشغلك، فحينئذ لا حرج أن تغمض بقدر الحاجة، وأما بدون حاجة فإنه مكروه. ويكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعائه الكلب، نهى عن إيقاع الكلب أخرجه أحمد والحسن الألباني. والإيقاع له صور: أولا أن يفرش قدمي، أن يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبي، وهذا مكروه لما يلي: أولا لأنه يشبه من بعض الوجوه إيقاع الكلب أنه متعب فلا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه، ثانيا أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ثالثة وهي أقربها مطابقة لإيقاع الكلب أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه، لا سيما إذا اعتمد بيديه الأرض. ويكره أن يفترش ذراعيه على حال سجود، ولو افترشهما جالسا فهو أشد كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، أخرجه البخاري. لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالحيوان، فإن الله لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتكلم والإمام يخطب: كمثل الحمار يحمل أسفارا، أخرجه الإمام أحمد. وقال ابن حجر في بلوغ المرام بإسناد لا بأس به، إذن فالإنسان وقال ابن حجر في بلوغ المرام بإسناد لا بأس به، إذن فالإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في حال الذم. وبناء على ذلك نقول: إذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموما ففي الصلاة من باب أولى، فيجافيهما ويرفعهما عن الأرض، إلا إن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا طال السجود وشق عليه فله أن يعتمد بمرفقه على فخذيه، لأن هذا مما فيه تيسير على المكلف، والشارع يريد من اليسر، ومن ثم شرعت جلسة الاستراحة لمن يتثاقل أن ينهض بدون جلوس. وعبث المصلي مكروه، لأن العبث فيه مفاسد، وهي: المفسدة الأولى انشغال القلب، فإن حركة البدن تكون حركة القلب، ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب، فإذا تحرك البدن لازم ذلك أن يكون القلب متحركا، وفي هذا انشغال عن الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أخرجه البخاري. فيؤخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاة. المفسدة الثانية أنه على اسمه عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة. المفسدة الثالثة وهي الحركة بالجوارح، وهذه الحركة داخلة في على الصلاة، ولأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود، ويكره وضع يده على خاصرته، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الوركي أي وسط الإنسان، فإنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، أخرجه البخاري، أي واضعا يده على خاصرته، وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة بأنه فعل يهودي، أنظر صحيح البخاري. فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم، لأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان وكأنه يفكر في شيء، وتروحي أي أن يروح على نفسه بالمروحة، مأخوذة من الريح والمروحة، تصنع من خوص النخل يخصف ويوضع لها عود ثم يتروح بها الإنسان، وهذا مكروه لأنه نوع من العبث والحركة ومشغل الإنسان عن صلاته. لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بإن كان كثير اللحم وأصابه غم وحر شديد وروح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة الانحباس في الصلاة، فإن ذلك لا بأس به، لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يباح للحاجة. وأما التروح الذي هو المراوحة بين قدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل أخرى أحيانا، فهذا لا بأس به، لا سيما إذا طال وقوف الإنسان، لكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية، بل تكون الرجلان متساويتين وبدون كثرة. ويكره أيضا فرقعة أصابعها أي غمزها حتى تفرقع يكون لها صوت، لأن ذلك من العبث، وفيه أيضا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة. ويكره التشبيك بين أصابع ويدخل بعضها في بعض في حال صلاته، وقد ورد النهي عن ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاته كان في صلاتي حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابع أخرجه الدارمي والحاكم. فإذا كان قاصد المسجد لصلاة منهي منهي عن التشبيك بين الأصابع، وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقة ولا التشبيك، لأن التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك في حديث أبي ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إحدى صلاة العشاء فسلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها وشبك بين أصابع، حديث في الصحيحين. أما الفرقة فإن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل. وبالمناسبة أقول القرآن لا يضر ولا يضر به، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت بقراءة القرآن حتى لا يضاهي بعضهم على بعض من قراءة. فإذا كان يرفع الصوت تشويش على قارئ آخر أو تشويش على من يؤدنا فلا يرفع الصوت بقراءة. فإذا من انقطع عن الصلاة فإنه لا يقضيها لأنه يعتبر كافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فتارك الصلاة متعمدا كافر مرتد. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.